والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتى شابان إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهما يقودان رجلا من البادية، وكان هذا الرجل قد قتل أباهما، فأمر عمر بقتله قصاصا. لم يسأل عمر عن أسرة هذا الرجل أو مركزه في المجتمع، كل هذا لا يهم عمر رضي الله عنه، لأنه لا يحابي أحدا في دين الله ولا يجامل أحدا على حساب شرع الله. قال الرجل: يا أمير المؤمنين، أسألك بالذي قامت به السماوات والأرض أن تتركني ليلة لأذهب لزوجتي وأطفالي في البادية، فأخبرهم بأنك سوف تقتلني ثم أعود إليك، والله ليس لهم عائل إلا الله ثم أنا. قال عمر: من يكفلك أن تذهب إلى البادية ثم تعود إلي؟ فسكت الناس جميعا لأنهم لا يعرفون اسمه ولا منزله، فكيف يكفلونه؟ وهي كفالة ليست على 10 دنانير ولا على أرض، إنها كفالة على الرقبة أن تقطع بالسيف. سكت الصحابة وعمر متأثر لأنه وقع في حيرة، هل يقدم فيقتل هذا الرجل وأطفاله يموتون جوعا هناك، أو يتركه فيذهب بلا كفالة فيضيع دم المقتول؟ وسكت الناس ونكس عمر رأسه والتفت إلى الشابين قائلا: أتعفوان عنه؟ قالا: لا، من قتل أبانا لابد أن يقتل يا أمير المؤمنين. قال عمر: من يكفل هذا أيها الناس؟ فقام أبو ذر الغفاري بشيبته وزهده وصدقه وقال: يا أمير المؤمنين، أنا أكفله. قال عمر: هو قتل. قال: ولو كان قاتلا. قال: أتعرفه؟ قال: ما أعرفه. قال: كيف تكفله؟ قال: رأيت فيه سمات المؤمنين فعلمت أنه لا يكذب وسيأتي إن شاء الله. قال عمر: يا أبا ذر، أتظن لو أنه تأخر بعد 3 أني تاركك؟ قال: الله المستعان يا أمير المؤمنين. فذهب الرجل وأعطاه عمر 3 ليال، وبعدها لم ينس عمر الموعد، وفي العصر نادى في المدينة: الصلاة جامعة. فجاء الشابان واجتمع الناس، وأتى أبو ذر وجلس أمام عمر. قال عمر: أين الرجل؟ قال: ما أدري يا أمير المؤمنين. وتلفت أبو ذر إلى الشمس وكأنها تمر سريعة على غير عادتها، وسكت الصحابة واجمين عليهم من التأثر ما لا يعلمه إلا الله. وقبل الغروب بلحظات وإذا بالرجل يأتي، فكبر عمر وكبر المسلمون معه. فقال عمر: أيها الرجل، أما إنك لو بقيت في باديتك ما شعرنا بك وما عرفنا مكانك. قال: يا أمير المؤمنين، والله ما علي منك، ولكن علي من الذي يعلم السر وأخفى. ها أنا يا أمير المؤمنين تركت أطفالي كفراخ الطير، لا ماء ولا شجر في البادية، وجئت لأقتل، وخشيت أن يقال لقد ذهب الوفاء بالعهد من الناس. فسأل عمر بن الخطاب أبا ذر: لم ضمنته؟ قال أبو ذر: خشيت أن يقال لقد ذهب الخير من الناس. فوقف عمر وقال للشابين: ماذا تريان؟ قال وهما يبكيان: عفونا عنه يا أمير المؤمنين لصدقه، وقالوا: نخشى أن يقال لقد ذهب العفو من الناس. اتباع القوانين من الصفات التي تدل على احترافية المسلم، وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الامتثال للقوانين حينما قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. من السلوكيات الخاطئة التي تنافي الاحترافية في اتباع القوانين: مخالفة الأنظمة واللوائح والقوانين في مكان العمل، معاقبة الموظفين الصغار والتغاضي عن مخالفات الكبار، عدم نشر الأنظمة والقوانين وعدم تعريف الناس بها، التعذر عند المخالفة بعدم معرفة النظام. ما هي القوانين التي ينص عليها مكان عملي؟ كم هي نسبة القوانين والأنظمة التي ألتزم بها في عملي حالياً؟ كيف أستطيع رفع هذه النسبة؟ ما الذي أستطيع فعله لزيادة احترافيتي في التقيد بالأنظمة في مكان عملي؟ لنحرص على زيادة الاحترافية في بيئة عملنا، وذلك بأن نكون قدوات في الالتزام بالقوانين والأنظمة. ولو قام كل واحد منا بالمساهمة بتطبيق ونشر وتحسين هذه الأنظمة، فستزيد إنتاجيتنا وستظهر احترافيتنا في بيئة العمل.
الاحترافية في الإسلام.
الاحترافية في الإسلام. إعداد وتقديم المحاضر. المهندس عبد الله الجرف.